الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الإيمان، قال: باب أداء الخمس من الإيمان. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث سبق فيما مضى في الدرس السابق، سبق بيان ما يتعلق برجاله والطرق التي أخرجها البخاري رحمه الله من شيوخه من غير طريق علي بن الجعد، وبينا سبب هذا الحديث، وهو أن امرأة سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيذ في الجرار، فذكر أبو جمرة نصر ابن عمران من أنه كان ينبذ له النبيذ، فيقول: إذا جالست القوم أكاد أن أفتضح. وهذا النبيذ كما سبق هو ما يوضع في الماء من تمر حتى يحلو، وهذا هو شراب يستطعمونه فيما سبق. لكن هذا النبيذ هو النبيذ الذي ذكرناه لكم، بخلاف ما قد يطلق في هذا الزمن على المسكر من أنه نبيذ، هذا يختلف، فهذا يختلف. ولذلك إذا لم يسكر فيجوز شربه ما لم تمضي عليه ثلاث ليال. وسيأتي له حديث إن شاء الله في آخر الحديث، وسيأتي له حديث باستفاضة بإذن الله تعالى فيما يتعلق بالأشربة. لكن هذا من باب ربط الدرس السابق بهذا الدرس. توقفنا عند
قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟
إن وفد عبد القيس قد جاء في صحيح مسلم أن بينهم الأشج، أشج عبد القيس، وجاء في رواية الإمام أحمد معهم الأشج من بني عصر وهو العصري، الأشج العصري، واسمه المنذر ابن عائذ، وهذا أصح ما قيل في اسمه. وأطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشج لضربة في وجهه. فتسمعون بحديث أشج عبد القيس، إذ قال له عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. كما في صحيح مسلم. هذا قاله لما أتى. ولذلك قال رضي الله عنه: هاتان الخصلتان فيا أو جبلت عليهما. فقال، وهذا ثابت أيضا ثابت، قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. وهذا يدل على أن من الحلم والأناة ما هو جبلي، وفيه ما هو مكتسب. وهذا الجبلي قد يزيد منه الإنسان إذا وفقه الله، يزيد. ولعل ذلك زاد على الأشج من حيث الاكتساب. أيضا ليس بصعب، الحلم والأناة ليستا بصعبتين وليستا بشاقتين لمن وفقه الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الحسن الدال على أنه يمكن أن تكتسب: إنما العلم بالتعلم. أي إنسان يخرج من بطن أمه جاهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن جعل لنا أدوات التعلم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولذلك قرن التعلم بالحلم، قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. من يريد الحلم يتحلم، يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين المتقنين. ولذلك في تتمة الحديث قال: ومن يتوخى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. يعني ابدأ، ابدأ لتربي نفسك. ومن يتوخى الخير يعطى، يوفقه الله عز وجل ويعطيه. ومن يتوقى الشر يوقى، يعني ينحى من الصفات الذميمة. فأتى وفد عبد القيس ومن بينهم الأشج. كم عددهم من أتى؟ كم عددهم؟ ذكر بعض العلماء أن عددهم 14، وعدهم ابن حجر رحمه الله، ولكن قال: لا دليل على ما قال، إنما الذي أتى في بعض الآثار، وذكر السند رحمه الله، من أنه عليه الصلاة والسلام قال: سيأتيكم وفد عبد القيس. فخرج عمر فإذا بوفد عددهم 13 راكبا. إذن العدد يختلف ناقص واحد. فيقول ابن حجر رحمه الله: لعله كان هذا الذي هو المكمل 14، لعله كان راجلا يمشي على قدمه، أو أنه كان مردفا، يعني ردفه غيره. لكن جاء في بعض السير أن عددهم 40، فقال ابن حجر رحمه الله: يحتمل أن الوفد الذين هم رؤساء الوفد أنهم 13، والبقية هم من الأتباع، هم من الأتباع. أو يحتمل من أن عدد 13 من أنهم راكبون والبقية يمشون. نعم. نعم نعم، إذا لم يكن هناك جبلة يمكن يكتسب الإنسان. بعض الناس يقول أنا غضوب، غضوب لأنك أصلا تستدعي الغضب بنفسك على أمور تافهة. ولذلك من يكرز في عقله من أنه غضوب سيستمر على هذا ويقول لا أنا لا أتحمل، وإذا به على أدنى الأسباب يغضب، ثم بعد حين على أتفه ما يكون من أتفه الأسباب يغضب، ثم إذا به على كل صغيرة وكبيرة يغضب. لكن الإنسان لما يصبر نفسه، ولذلك في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر، لم يقل من يصبر، قال ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، يعني يحتاج إلى مجاهدة. فإذا جاهد الإنسان نفسه على خصلة حسنة ما فإنه سيوفق إليها بإذن الله. لكن لا يستعجل، لأن الخصلة التي في الإنسان يصعب، إذا كانت ليست طيبة يصعب عليه أن يدعها في زمن قصير، يحتاج إلى وقت طويل. لكن من منحه الله عز وجل بخصلتين جبلا أو بخصال جبله الله عليها فنماها فازداد بها خيرا، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
هذه الصفات داخلة في الدعاء العام؟
نعم هي داخلة، والمقصود من هذه الأدعية هي أيضا لا يقصر الإنسان في تخليه عن الخصلة الذميمة أو في طلب الخصلة الحميدة على حوله وقوته، يجتهد، مطالب بأن يجتهد، لكن لابد قبل ذلك أن يستعين بالله، ومن أسباب ذلك الدعاء. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، تحتاج إلى الدعاء. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فإذا بحاجة إلى كثرة الدعاء، ولكن مع الدعاء أيضا سبب آخر، وهو أن تربي نفسك، أن تربي نفسك. لا فطر عليها، يمكن أن تكون خصلة سابقة في أحد والديه أو أحد أجداده أو أمهاته أو جداته، ممكن هذا، كما يكون التأثير من حيث الأمر الوراثي على الظاهر يكون أيضا على الباطن. ولذلك ذلك الرجل الذي أتت زوجته بولد أسود وهو أبيض وهي بيضاء، فقال عليه الصلاة والسلام لعله نزعه عرق، فهذا محتمل، لكن لا يلزم، قد يكون هذا الإنسان موفق من أنه مجبول على هذه الصفة أو على هذه الصفات. ولكن للوالدين أو للأسرة تأثير، لأنه قد يأتي الطفل أو الطفلة في بيت كثير الصراخ كثير الغضب فيترب. إذن هو اكتسب، الآن هو اكتسب ما لا يحمد عليه، لكن قد يأتي الطفل أو الطفلة في بيت طيب حليم فيكتسب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. البيت كله يكون فيه رفق وفي التأني، وإذا كان كذلك كما جاءت الأحاديث إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، بل في رواية إن الله يعين، سبحان الله، يعين على الرفق ما لا يعين على العنف. يعني تريد أن تكتسب صفة الرفق تكسب عطية من الله وعونا من الله، وهذا في شأن أي خصلة ليست محصورة في الحلم وفي الأناة، حتى في قضية صفة الحفظ تريد أن تحفظ تربي هذه الحافظة، تريد أن تفهم تربي الفهم، وهكذا. والموفق من وفقه الله. ولذلك أدخلتمونا في موضوع آخر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولن يملأ فاه إلا التراب. هذه طبيعة ابن آدم، لكن تتمت الحديث: ويتوب الله على من تاب. من يريد أن يخلص نفسه من حب الطمع والتزود والتكثر لابد أن يقف مع نفسه وقفة ويجاهد نفسه.
قالوا: يا ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيه، يعني استدلوا على يعني البيئة تؤثر.
لا شك، لا شك، بيئة البيت. نعم، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، وقد ذكرها بعض العلماء من أن البيت إذا كان طيبا تنشأ البنت أو ينشأ الابن على شيء طيب. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فمن أين أتاك هذا الأمر؟ لكن هي آية ومعجزة من الله عز وجل، إذ حملت بعيسى عليه السلام من غير زوج. نعم. نعم، دعاء اللهم زدني ولا تنقصني. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السفر كما عند مسلم يقول: وأعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور هو الرجوع، وهو يدل على النقصان. بعد الكور الزيادة، يعني أعوذ بك من النقصان بعد الزيادة. الحور الرجوع والانفلات، لكن الكور فيه مثل ما يكور الإنسان العمامة على رأسه، ففيها ثبات، ففيها ثبات على ما هو عليه. وضبطت: وأعوذ بك من الحور بعد الكون، إن أعوذ بك من النقص بعد أن أنني في كون زائد. وهذا في السفر، لأن السفر مظنة النقص، دل هذا على أن الإنسان يطلب من ربه الإعانة والتوفيق والسداد. ولذلك شعيب عليه السلام قال: وما توفيقي إلا بالله، ليس بحولك ولا بقوتك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. لا، هذا ما له علاقة. السنة وردت فيه أن من أتى إلى مكة للعمرة أنه يبدأ قبل كل شيء بالعمرة كفعله عليه الصلاة والسلام، أناخ راحلته ثم طاف. لكن لو أن الإنسان أراد أن يستريح من عناء السفر أو لديه ما يحمله من شنط وما شابه ذلك وأراد أن يستأجر مكانا وأن يرتاح فيه فلا إشكال. لكن السنة لمن أتى معتمرا أن يبدأ بالطواف قبل أي شيء، سنة من الأفضل.
قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟
قال: من القوم أو من الوفد. وفي هذا استحباب أن يسأل القادم الغريب حتى تعرف منزلته فيعامل بما يتناسب مع منزلته. ولذلك سألهم عليه الصلاة والسلام: من الوفد أو من القوم؟ وأتت هذه بصيغة الشك. بعض العلماء قال إن الشك من ابن عباس، وهذا بعيد، هذا بعيد. بعضهم قال إنه من أبي جمرة نصر ابن عمران. والذي يظهر لي أنه من شعبة، لأن شعبة رحمه الله كما جاءت بذلك الروايات شك في بعض ما يتعلق بالأشربة في آخر الحديث، النقير والمقير والمزفت، شك رحمه الله، فهو أقرب ما يكون الشك منه. وإلا فقد وردت من غير شك، جاءت رواية قال عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ فأجابوه. وفي رواية: من الوفد؟ من الوفد؟ فلم يحصل شك في ذلك. وكلمة القوم يدخل فيها الوفد، لأن الوفد من ضمن القوم. وكلمة الوفد يدخل فيها القوم تباعا، لأن الوفد هم الرؤساء الذين يقدمون في القبيلة لمخاطبة العظماء. من القوم أو من الوفد؟
الجملة هذه الفائدة منها تؤيد حديث أنزل الناس منازلهم.
حديث أنزل الناس منازلهم هذا حديث فيه كلام لأهل العلم، والأظهر أنه ضعيف. لكن النووي رحمه الله في كلامه على مقدمة مسلم قال: إن مسلما ذكره على سبيل الأصول لأن مقدمة صحيح مسلم ليست في الصحة كصحيح مسلم المتن، لا، فكأنه يرى أنه لا بأس به. فعلى كل حال حديث أنزل الناس منازلهم يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فأنزله منزلته. ولذلك اختلفت الروايات كما سبق كم عدده.
لكن يحصر الوفد بالراكب، يحصر الوفد بالراكب،
يمكن أن يحصر الوفد بالراكب يمكن، لكن على كل حال إن قيل بالرواية التي من القوم دخل فيها الوفد، وإن قيل الوفد دخل فيها القوم الذين هم تبع لهذا الوفد. ولذلك إذا قيل جاء الأمير أو سافر الأمير، سافر لوحده لا، تبعه من يتبعه.
تفسير الآية ما يؤيد أنهم
أي آية
وفدا نسوق يوم نحشر المتقين الرحمن وفدا
وفد ركبانا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المشهور عند المفسرين من أن الوفد هم الركبان، نعم، فهو يؤيد، نعم يؤيد، لكن لا يلزم أن يكون من يفد أنه راكب. نعم هم
يعني يختارون ناس معينين،
نعم هم من تختارهم القبيلة للقاء مسؤول معين، هذا يعتبر يعتبر هذا هو الوفد، الوفد لهذه القبيلة. نعم.
قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة.
قالوا: ربيعة، ربيعة، لأنه إذا ذكرت ربيعة سيكون المقابل لها كما في الحديث ذكر في الحديث قبيلة.
بعد أحسنكم
إيه؟
مضر،
مضر، إذا ذكرت ربيعة ذكرت مضر. لما؟ لأن معظم قبائل العرب تعود إلى هاتين ربيعة ومضر. وهنا قالوا لما سألهم أجابوا قالوا: ربيعة، يعني كأن ربيعة هم هؤلاء، وليس بصحيح، وإنما هم جزء عبد القيس، عبد القيس جزء من ربيعة. فهنا كما قال بعض العلماء يجوز أن يوصف الجزء بالكل، فهم وصفوا أنفسهم هم جزء بأنهم كل، نقول صحيح، لكن الروايات الأخرى بينت فقالوا: من ربيعة، من ربيعة، فكون هذه الرواية تأتي والرواية الأخرى من ربيعة يدل على ما ذهبوا إليه من أنه يصح أن يطلق على الجزء كل، والنصوص والأمثلة كثيرة أصلا في إطلاق الكل على الجزء. نعم.
قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد.
قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، وفي هذا استحباب الترحيب بمن قدم، سواء كان القادم قادما من سفر أو لم يكن. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام قال مرحبا مرحبا مصدر منصوب، ومعنى كلمة مرحبا يعني رحب بك المكان واتسع، فأنت إذا أتيت لم تأتي لتضيق المكان، لا بل المكان يسعك. ولذلك قال تعالى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، رحبت يعني وسعت. كلمة مرحبا هنا يستحب أن تقال للقادم، حتى لو كان القادم من غير سفر، لو كان القادم من غير سفر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مرحبا بأم هانئ، بل لو أتتك ابنتك أو ولدك لزيارتك فإن السنة أن تقولها. ولذلك لما أتت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بابنتي. ولذلك بعض الوعاظ قديما وللأسف يقول لا تقل مرحبا، لأن مرحبا هي سلام الكفار في النار. الله عز وجل يقول عن أهل الكفار فيما بينهم لا مرحبا بكم، لا مرحبا بكم، هذا غير صحيح. فالسنة أتت، وإنما أتي هذا المتحدث من جهله بالسنة، لأنه يظن أن كل من تحدث في الدين من غير علم أنه يحسن، بل إنه يسيء، يسيء لنفسه ويسيء لغيره. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا. ولذلك الناس يزيدون يقولون مرحبا وسهلا، سهلا يعني أن مجيئك ذا سهولة، ليس فيه عسر علينا. بعضهم يقول أهلا يعني قدمت على أهلك، لم تقدم على غرباء. نعم.
قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة.
غير خزايا ولا ندامة، غير منصوبة. بعضهم قال إنها مجرورة على أنها صفة، صفة للقوم غيري يعني القوم، غيري خزايا ولا ندامة. والأظهر والأصح أنها حال. للرواية الأخرى مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا، فهنا ما تعرب إلا حالا، لأنه أتى الفعل مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا. والحديث عن الجملة هذه تحتاج إلى وقت، ما تنفع فيها 3 دقائق ولا 4. نعم. في السؤال فيما مضى الله يحييك، ما في إشكال. طيب ما في إشكال، مرحبا ملايين. نقول لمن أتى لكي يؤنس ويعرف له القدر قال له مرحبا. ولذلك لما يأتيك إنسان وتقول يا هلا ويا مرحبا ينبسط، أما والله ساكت يمكن بعد ذلك أن الوجه يقطب. ولذلك يقول، أنا لا أذكر الشعر لكن سأقوله، يقول حاتم الطائي وضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديد. يقول من حين ما يقدم أضاحكه ويخصب عندي، يعني أقدم له كل ما لدي مع أن ما لدي هو قليل. ويخصب عندي والمحل جديد. وما الخصب للأضياف؟ أن يكثر القراء. ما هو الخصب؟ أن تقدم له أطعمة وأشربة وأنت مقطب الوجه. وما الخصب للأضياف؟ أن يكثر القراء، ولكنما وجه الكريم خصيب الوجه. أي نعم. لا يطلق على أي إنسان، وإنما قال الإنسان المسلم الذي لم يعرف عن الشر أو يعرف عنه الخير. أما من عرف بالشر فمثل هذا لا يرحب به. ما في إشكال. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم رجل قال بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. فلما أتى إليه تلطف معه فقيل يا رسول الله كيف أنت تقول كذا؟ قال إن شر الناس عند الله منزلة من تركه الناس اتقاء فحشه.